بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك تعالى في تدارس بحث السلفية ومناهج التغيير. هذا البحث نشر في مجلة صوت الدعوة التي كانت تصدر عن الدعوة السلفية في العدد الثالث منها في شوال سنة 1412 هجري. ويعني ربما هذا البحث كان في صدر نشر في مجلة صوت الدعوة التي كانت تصدرها الدعوة السلفية في العدد الثالث منها في شوال سنة 1412 هجرية، وتم تدارسه عدة مرات، ويعني لعله قد طال العهد بنا فلم نتدارسه منذ فترة. بين يدي هذا البحث نريد أن نعرف أين موقع هذا البحث من خريطة منهج الدعوة. نحن نقول إجمالا نحن مسلمون، هذه قضية مبدئية، فإذا ماذا نريد؟ نريد أن نفهم الإسلام وأن نعمل بالإسلام وأن نطبق الإسلام. ثم نتيجة وجود اختلافات بين المسلمين في فهم الإسلام وفي تطبيقه وجدت المناهج المختلفة لفهم الإسلام. هذا موضوع يعني قد يطول شرحه، ولكن عم نكتفي الآن بهذه الإشارة إن في مناهج مختلفة لفهم الإسلام. نحن نسمي المنهج الذي نرتضيه بالمنهج السلفي، هذا كلقب على هذا المنهج. أما ما هو تعريفه، ما هو تعريف هذا المنهج؟ نحن نعرفه بعبارة مجملة جدا، أن هذا المنهج هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. صار هنا احنا نتكلم عن الإسلام وعن المنهج الذي نرتضيه في فهم الإسلام، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الرجوع إلى الكتاب يكاد يكون قاسم مشترك بين جميع المنتسبين إلى الإسلام، كل المنتسبين الإسلام يدعي الرجوع إلى الكتاب، وإن كان حتى هذه القضية صارت الآن محل نظر، وستأتي الإشارة إلى وجود العلمانيين الذين يصرحون بأنه لا ينبغي الرجوع إلى القرآن أصلا فيما يتعلق بشؤون الحياة وأنظمة الحكم وأنظمة المجتمع، مع تصريحهم بأنهم مسلمين، ودي قضية قد تأتي الإشارة عليها. لكن يعني لو استبعدنا هذا الشذوذ العجيب الذي نشأ في السنوات الأخيرة أو في العصور المتأخرة، يبقى احنا بنقول الرجوع إلى الكتاب قاسم مشترك بين جميع المسلمين حيث مبدأ الادعاء، وإلا فالكتاب يلزم بالرجوع للسنة ويلزم بالرجوع لفهم السلف. الكتاب يلزم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الكتاب يقول، وفي حق جيل الصحابة رضي الله عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولكن دعوة الرجوع إلى الكتاب تكاد تكون متفق عليها من الجميع. يأتي الرجوع إلى السنة أو الاعتراف بمرجعية السنة أو حجيتها، يفرق هذا بين فريق من الأمة وفريق آخر رفض الرجوع إلى السنة، كالعقلانيين القدماء والمعاصرين على درجات متفاوتة بينهم في من يرفضون الرجوع إلى السنة، أو يشترط في السنة أن يعرضها على العقل أولا أو غير ذلك. سيظل أيضا أن الرجوع إلى الكتاب والسنة قاسم مشترك بين أطياف كثيرة من الأمة، ولكنهم يتوسعون في فهمهم الخاص للكتاب والسنة، فيبقى هذا القيد الجديد بفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى هنا تميز هذا المنهج عن غير من المناهج بأنه بيرى أن طريقتنا في فهم الإسلام وتطبيقه لابد أن تكون نابعة من الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. احنا هنا نطاق الكلام مع المسلمين، اتكلمنا ربما في مناقشات مع غير المسلمين، بيبقى نقطة الالتقاء بيننا وبينهم العقل. دايما لما تيجي تتكلم زاوية لها رأس وضلعها عمالين ايه يبتعد، عايز تضمهم لبعض تبتدي منين؟ من نقطة الالتقاء، وتقعد تقرب، يقربوا يا ما يقربوش، لكن اهم حاجة هي دي النقطة اللي تبتدي منها. ففي المناقشات والمحاورات وغيرها بين طرفين ذوي منهجين مختلفين دايما نبتدي من نقطة الالتقاء، ايه الارضية المشتركة اللي تمثل مرجعية مشتركة يرجع لها الطرفين. وقلنا بيحصل خلل كبير في الجزئية دي، تيجي تناقش واحد عقلاني في قضية تولي المرأة القضية المثارة الان، مستحيل توصل معاه الحل ولا هو يوصل معاك الحل، لان هو مرجعيته غير مرجعيتك. فالقضية مش قضية تولي المرأة القضاء، القضية اعمق من كده، القضية قضية ايه؟ مرجعية. فانت هتيجي تناقشه تقول له ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، هو يقول لك المواثيق حقوق الانسان والمساواة، وهو ان عرج على النصوص الشرعية هيعرج عليها دون ان يأخذ منها المأخذ الصحيح، ودون ان يكون منقاد لها الانقياد الكامل. لا، يبقى دايما نبتدي من نقطة الالتقاء. نيجي نتكلم مع غير المسلمين نقول له انت عاقل، تعال تدبر في الاديان الموجودة، ايه الكتاب اللي فعلا نقدر ننسبه الى الله، انه هو في مظاهر الاعجاز غير متناقض مع نفسه، وكل ده كلام عقلي، وهكذا تكلم بالعقل الى ان تثبت صحة الرسالة والرسول، وتثبت بطلان ما خالف ذلك من الاديان الغير منتسبة للوحي الالهي، او اللي منتسبة وحرفت وبدلت بطرق عقلية بتثبت التحريف والتبديل والتناقض. طيب احنا بنيجي نتكلم مع المسلمين، طب مدام مسلمين القدر المتفق عليه بين جميع المسلمين هو الرجوع الى القرآن، نيجي للعقلانيين نقول لهم والسنة، يقولوا لا، نقول لهم مش انتوا متفقين معانا على ان القرآن هو المرجعية؟ طب القرآن بيقول وما اتاكم رسوله فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن بيأمر باوامر مجملة، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، لو لم يكن القرآن في اشارة للمكان اللي تجيب منه تفسير هذا المجمل لا يكون كتاب هداية، لكن ممكن يبقى هو في المجمل وفي من اين تأتي ببيان المجمل. فاللي بيقولوا القرآن فقط بيطعنوا في القرآن دون ان يدروا. يبقى بنبتدي مع اللي بيقولوا القرآن فقط نقول له طب احنا كده اتفقنا على القرآن، نحتج عليك من القرآن على ان القرآن يلزمك بالرجوع الى السنة. يوم يجي يقول طب خلاص، في فريق تاني بيقول ايه؟ الكتاب والسنة، ولكن اذا جئنا الى اقوال السلف فهم رجال ونحن رجال. نقول له انت اتفقت معانا على الكتاب والسنة، طب الكتاب يقول فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، الكتاب يقول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يبقى الذي يتبع غير سبيل المؤمنين يكون مشاقق للرسول، ومن اولى الناس بوصف الايمان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتفقوا على شيء. يبقى اجماع الصحابة والسلف حجة. يبقى طب يقول السلف اختلفوا، بنقول له اذا اتفقوا صار اجماعهم حجة على من بعدهم، واذا اختلفوا الخلاف ما ليس معناه ان المسألة صارت خلافية باطلاق. الكلام ده ممكن نقريب في مسألة ستر الوجه والكفين مثلا كنموذج من النماذج. يمكن ان يختلف السلف في مسألة ما ولكن يبقى هناك قدر متفق عليه بينهم. في مسألة ستر الوجه والكفين هناك من قال انه واجب وهناك من قال انه مستحب. القدر المتفق عليه بينهم انه قربة وانه مشروع، يبقى في تقدر تقول في اجماع من السلف على ان النقاب قربة او انه مشروع، ما ينفعش نخالف هذا الاجماع. المسألة خلافية خلافية، ولكن لما تمسك الاقوال اللي اتقالت في المسألة تلاقي في قدر مجمع عليه ما ينفعش تخرقه. واما درجة المشروعية ايه، هل هي الوجوب او من الاستحباب، هنا ممكن نقول اختلف السلف. طب اذا اختلفوا بنرجح بين اقوالهم بالنظر في الادلة بنفس طريقتهم في التعامل مع الخلاف. ده بيجرنا يبقى احنا هنا بنقول الرجوع لكتاب السنة لفهم سلف الأمة. القضايا المجمع عليها بين السلف خلاص. طب المختلف فيها نرجع تاني نقول ننظر كيف كان السلف يتعاملون مع مسائل الخلاف. كانوا ابتداء في خلاف قبلوا بينهم تناظروا فيه، وفي خلاف بدعوا فيه المخالف. فنقول يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. ده موضوع فقه الخلاف ربما درسناه قبل كده من كتاب فقه الخلاف للشيخ ياسر الرامي حفظه الله. وقلنا برضو احنا هنبتدي من القاعدة المجملة دي بالنسبة للخلاف انه يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم، ولكن قعدنا ندور ايه القواعد التي كان السلف يميزون بها بين ما يسعهم من الخلاف وما لا يسعه. يبقى احنا بنقول نحن نرجع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده المنهج الإجمالي. طب التفصيلي، التفصيلي كل مسائل الدين نعمل فيها كده، العقيدة، الفقه، المعاملات، الأخلاق، السياسة الشرعية، أي مسألة من مسائل الدين نجمع الأدلة اللي في القرآن تخص المسألة والأدلة اللي في السنة وأقوال السلف، ونعرف ايه القدر المتفق عليه بينهم في هذه المسألة، يبقى ده لا يجوز الاجتهاد فيه وصار ملزم. القدر اللي اختلفوا فيه ننظر في الأدلة وننظر كيف تناظر السلف في هذه المسألة التي اختلفوا فيها وكيف تناظر من بعدهم، الى ان يطمئن كل فريق في المسائل الخلاف السائغ ديت، يطمئن كل انسان للقول الذي يرى اقرب الى الصواب دون ان ينكر على مخالفه او ان يبدع مخالفه. يبقى هو ده اللي احنا مفروض نعمله في كل مسألة. طب مسألة مستحدثة في قواعد للاجتهاد والاستنباط موجودة في الكتاب والسنة وطريقة اجتهاد واستنباط السلف، وننظر هذه المسألة ممكن تكون مستحدثة ولكنها تدخل تحت نصوص قطعية تقدر تقول ان دي مقطوع بها، زي مثلا مسألة تأجير الأرحام مسألة مستحدثة تماما، وكل من عنده علم بالشرع يقول ان هذه مفسدتها تعادل مفسدة الزنا او تزيد، او هي مثل مفسدة الزنا، فكل ناظر فيها يقطع بالتحريم مع انها مسألة مستحدثة. ولكن بنرجع في المسائل المستحدثة لان نصوص الكتاب والسنة فيها عمومات، العمومات تتسع انه يدخل تحتها امور كثيرة مستحدثة ولكن تلاقي كأن النص نزل فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، لما تيجي تاخد السجاير مثلا تقول كأن النص ده خلاص هو هي ده محرمة بالنص، ولكن النص ده نص ايه عام وعمومه يشمل امور كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأمور حدثت وستحدث بعد، ولكن فيها علة التحريم. فإذا وجدت هذه العلة، وجد هذا الوصف الموجود في هذا النص العام، صارت محرمة بهذا النص. يبقى احنا المفروض نطبق المنهج دوت على كل جزئيات الدين. الكلام اللي احنا بنقوله دوت، اللي احنا قلناه بشيء من الاختصار او بكثير من الاختصار، بنسميه منهج الاستدلال. ولما تيجي تنظر في اي اتجاه فكري على مدار التاريخ، اهم حاجة تبص فيها ايه مرجعيته وايه منهجه في الاستدلال. فاذا لما بنيجي نتكلم عن تعريف الدعوة، تعريف الدعوة السلفية ومنهجها، نقول منهجنا في الاستدلال والرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. وطبعا القضية تحتمل الكلام على عدد من القواعد والاصول والضوابط، ولكن ده تعريف سريع جدا. طيب منهج الاستدلال ده هتطبقه على كل الجزئيات. قالك طب ابرز لي على وجه الخصوص الابواب اللي حصل فيها خلافات كبرى بين المنتسبين للاسلام. هياتي على راسها قضايا الاعتقاد. طبق بقى المنهج ده في قضايا الاسماء والصفات كاحد اهم قضايا الاعتقاد اللي وجدت فيها فرق عقلانية. يبقى فرق عقلانية بترجعش للايه؟ للكتاب، او بتزعم انها بترجع للكتاب بس بترجعش للسنة، او بتزعم انها بترجع للكتاب والسنة بس بترجعش للفهم السلف. واللي بيقولوا فهم السلف اسلم وفهم الخلف ايه؟ اعلم واحكم. يبقى بيصرحوا ان هم لا يتبعون منهج السلف وهم الاشاعرة ومن فر على نهجه. يبقى بنيجي نطبق المنهج دوت في قضايا الدين كله، ويبرز على رأسها قضايا الاعتقاد. كان هذين الموضوعين. طبعا منهج الاستدلال تعتبر اصل بيحكم قضايا الاعتقاد، بمعنى على حسب منهجك في الاستدلال هتجد هيتأثر المنهج العقدي بلا شك. المناهج الاستدلال والمنهج العقدي دول اللي دايما نلاقيهم لما نيجي نتكلم على الفرق الإسلامية زي المعتزلة والأشاعرة والشيعة والخوارج، والفرق دي كلها تقدر لكل فرقة تعرف ايه منهجها في الاستدلال وتعرف ايه منهجها الايه العقدي. الخلاف الفقهي كان دايما محدود، اللهم الا الخلاف الفقهي تضخم جدا بين الشيعة واهل السنة، ولذلك حصل انه بقوا يقولوا على الشيعة ان الامة انقسمت عموما الى شيعة وايه وسنة، وجوه السنة مش كلهم سنة بمعنى سنة، لا، كلمة سنة احيانا تطلق ويرد بها اللي مش شيعة، وتلاقي جواهم فيه اشاعرة وغير ذلك من الفرق المبتدعة التي تصنف اجمالا انها سنة اي ليسوا بشيعة. حصل اختلاف كبير جدا بين الشيعة والسنة في الفقه، نتيجة ان الشيعة من حقدهم رفضوا اصول كتب السنة بالكلية، مش رفضوا الاحاديث اللي تتعلق مثلا بفضل الخلفاء الراشدين او نحو ذلك، لا، لك راح رافض الدنيا بحالها وتعمدوا ان يبقى لهم فقه خاص يتميزون به، فبدأوا ينحرفوا تماما في الفقه. بقية الفرق المنتسبة الى السنة مع انهم بيجوا يعادوا نصوص السنة التي تتعلق بالقضايا العقيدة اللي لهم فيها منهج خاص، لكن كانوا غالبا في الفقه بيتعلموا فقه اهل السنة ويأخذوا على ما فيه بنفس طريقة الاستدلال، بتعظيم نفس الكتب اصول كتب السنة التي جمعت فيها السنة ونحو ذلك. فكان دايما نتكلم على الفرق نتكلم على المنهج الاستدلال والمنهج العقدي. وكان الخلاف الفقهي محدود، وان كان ظهرت خلافات فقهية كبيرة بين الشيعة والسنة، وظهرت بعض مسائل فقهية ارتقت الى انها تدرك ضمن الاصول لتميز بعض اهل البدع بها، زي مثلا تلاقي بعض كتب العقيدة تدرج مسألة المس على الخفين في اصول اهل السنة لتميز الشيعة بانكار المس على الخفين، وهم للعجب بيقولوا بدل منه بالمس على الارجل، فبقوا مخالفين في الحالتين، بيمسح على الارجل حتى وان لم يكن فيها خف، وبيمنع الكلام المس على الخفين. هناك مسائل اخرى برزت ايضا كمسائل فقهية ولكن صارت لها اثر، زي مسائل الامامة كفرق احد الفروق بين الشيعة والسنة، ولها قدر من الاثر في الخلاف بين الشيعة بين اهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، مسائل الولاية والامر المعروف عن المنكر وتغيير المنكر ونحو ذلك، صارت لها قدر من الظهور عندما تتكلم على اهل السنة وعلى الخوارج والمعتزلة، لان لهم فكر خاص او منهج خاص في معالجة هذه القضايا التي هي في اصلها قضايا فقهية. ولكن في الجملة كان دايما الكلام على الفرق الاسلامية بيبقى الكلام فيه على منهج الاستدلال والمنهج العقدي، وبعض القضايا الفقهية كانت ترتقي انها تضع وسط الاصول، ابرزها قضية الامامة لانها تعتبر عقيدة محورية عند الشيعة، ففقه الخلافة والامامة صار مهم بيانه عند اهل السنة، وكيف ما هي شروط الامامة وكيف يختار، لان التانيين بيقولوا ان الامامة في اهل البيت وانها يعني المحصورة فيهم وان الامام معصوم، تفاصيل كتيرة تتقاطع فيها القضايا العقدية مع القضايا الفقهية. ايضا قضايا تغيير المنكر واقامة الحدود ونحو ذلك، قضايا ربما يظهر فيها خلاف بين اهل السنة وبين الخوارج وبين المعتزلة. في الجملة كانت القضايا اللي بنهتم بيها منهج الاستدلال والمنهج العقدي، وبعض القضايا الفقهية التي ترتقي فتدرج ضمن هذه القضايا. ده كان قديما. حديثا حصل تطورات. ايه التطورات؟ التطورات ديت كانت في اواخر الدولة العثمانية، وتبلورت بقوة عقب سقوطها، ان صار لا يوجد خليفة للمسلمين، وتزامن هذا قبل وبعده مع وجود حرب فكرية شرسة من الغرب على الاسلام، على ثوابت الاسلام، على عقيدة الاسلام، على القرآن، محاولة الطعن في القرآن، الطعن في ثبوت القرآن، العمل على تغيير الأحكام المطبقة عمليا على أرض الواقع بقوانين مستمدة من القوانين الغربية، نشر الثقافة الغربية ومحاولة جعل الأخلاق والعادات الغربية هي الأصل بين الناس، وجود درجة كبيرة من الجهل، تقدر تقول مظاهر تأخر كبيرة جدا ومظاهر انحراف شملت تقريبا كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة لم تسلم. نعم قد يبقى شيء من الخير مع شيء من الشر، ولكن صار هنا الشر يشمل العقيدة، يشمل العبادة، دخل فيها البدع ودخل فيها التقصير، يشمل المعاملة، دخل فيها عادات الكفار ومعاملات الكفار، يشمل أمور كثيرة جدا. وبدأ ينشأ ما اصطلح على تسميته بجماعات الدعوة الى الله. ودي قضية ما هياش جديدة، ولكن المصطلح هو اللي جديد. لكن انت لو رجعت تاريخ الامة حتى في عصورها الذهبية او في عصور الانكسار التي لم يبلغ حد ما وصل اليه في العصر الحديث، هتجد مصطلحات زي المدارس الفقهية، زي تلاميذ الامام فلان، زي كذا، وجذول كان بيبقى بينهم وبين بعض نوع من التعاون وصل في مثلا في عصر شيخ الإسلام تيمية ان كان شيخ الإسلام وتلامذته بيقومون بواجب التعلم والتعليم، يتعلمون دين الله تبارك وتعالى ويواجهون البدع من الصوفية للشيعة للأشاعرة لغيرهم من أهل البدع، وكانوا في بالإضافة إلى ذلك ينكرون المنكرات، كان بالإضافة إلى ذلك يخرجون في الجهاد، كان لهم دور كبير في القضاء على التتار والقضاء على فلول الصليبيين ونحو ذلك. هذا كله كان موجود، ولكن كانت تسمية الشائعة أنذاك المدارس الفقهية، إن كان يقال إن هذه أو المدارس العلمية أو نحو ذلك. في العصر الحديث بدأ تنشأ مصطلح الجماعات، وبدأ يحصل خلط بين بعض الناس بين مصطلح الفرق ومصطلح الجماعات، فيبتدي يقول إيه، طيب الجماعات دول أكيد منهم من منهم الجماعة الناجية ومن منهم الجماعات النارية. لا، الكلام ده على الايه، على الفرق، الفرق التي بشر عنها صلى الله عليه وسلم، قال وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة سئل عنهم قال هم من على مثل ما انا عليه انا واصحابي. فاذا ده بالنسبة للفرق اللي لهم مناهج تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يبقى فيه من يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا ناج، واما ما خلاف ذلك فهو يستحق العقاب بدرجات متفاوتة بمقدار انحرافه عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اما الجماعات فممكن المنهج الواحد سواء حق او باطل، يعني ممكن يكون في ناس على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما، ويوجد اخوان له على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اخر، وممكن دول يتسموا تلاميذ الشيخ فلان والاخرين يسموا تلاميذ الشيخ الاخر، والتسمية غير التسمية، ولكن المنهج هو المنهج. يبقى إذن سواء بقى قلنا تلاميذ فلان أو قلنا جماعة كذا أو قلنا جمعية كذا، المسميات دي بتعبر عن كيان، مجموعة من الناس اجتمعوا لظروف جغرافية أو غيرها صاروا يتعاونون معا على ماذا، هي دي القضية. هو إيه اللي جمعهم؟ أنهم في القطر الفلاني والقطر البلد الفلانية يسمح فيها بتأسيس جمعيات فأسسوا جمعية، أو إن هم عايشين في مكان معين ولهم شيخ ونحو ذلك فصار يوجههم أو يتعاونون معه على البر والتقوى أو نحو ذلك. فصار هنا احنا نتكلم على نترك قضية الاسم والشكل العضوي اللي تكونوا بيه، لأن في أشكال كتيرة، ناس في مسجد، ناس في بلد، ناس أسسوا، وجد شيء اسمه جمعيات فأسسوا جمعيات وهكذا. دعك من هذا كله وأبحث عن المنهج. طبعا بالإضافة للمنهج، جزء من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى الوحدة والائتلاف، فدي قضية ممكن نرجئها الآن لما نقول طيب خلاص احنا لقينا أكثر من تجمع على منهج واحد، لماذا لا يكون التعاون بينهم بدل ما يبقى يرحمكم بدل ما يبقى مجرد تعاضد قلبي، يبقى تعاون حقيقي لتبادل الخبرات ونحو ذلك. لو كان هذا ممكن فجزء من منهج السلف أن يفعل وأن يطبق، لو كان ده مستحيل أو مفاسده أكبر أو نحو ذلك، يبقى ايضا من منهج السلف ان يبقى بينهم وبين بعض تواصل وحب ومناصرة ودعاء، زي ما كان في مدارس فقهية حتى الدولة الاسلامية قائمة والاحكام الشرعية مطبقة، في مدارس فقهية صعب جدا ان هم يبقوا مدرسة واحدة، كان يبقى الامام ما مثلا مالك والامام الليث ده امام وده امام، ده في الحجاز وده في مصر، ولكن ربما احتاج احدهما الى ان يستشير الاخر. دي هتحصل كل قد ايه وازاي هتبقى نادرة جدا، بخلاف لما نقول ان هم في مكان جغرافي واحد وفي الشيخ امام مبرز الباقين يتعلموا على يديه ثم ينشروا ويعلموا ايضا. فالقضية هذه القضية ليس يعني الان هو مجال تفصيلها، ولكن هنحكي كواقع او كتمهيد نعرف الدنيا ماشية ازاي. بنقول نشأ مصطلح جماعات الدعوة الى الله او الجماعات الاسلامية او جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ككيانات بتحاول سد الفراغ كتير حصل بعد سقوط الخلافة، وفساد كتير حصل قبل سقوطها وازداد بعد سقوطها، وتعددت المسميات وتعددت الاشكال العضوية التي تكونت بها هذه الاتجاهات ما بين جمعيات. وده كان الصورة الاكثر انتشارا في الفترة الاولى، لان كان بداية ان يعني سبحان الله الغرب كان بيحاول يصوغ بلاد المسلمين بطريقة معينة، فبدأ يبث ما يعرف باسم الجمعيات الاهلية لكي يمرر جمعيات الروتري واليونز وهذه الامور، ولكن في المقابل نشأت جمعية الشبان المسلمين وغيرها من الجمعيات اللي خدت هذا الاطار، وعن جمعية انصار السنة وعن جمعية الاخوان المسلمين، وقبل ذلك كانت الجمعية الشرعية. وبغض النظر عن المناهج الان، بس انا بشير ان ايه كان في صورة الجمعيات الخيرية كانت صورة كاحدى الصور العضوية الاكثر انتشارا في ذلك الوقت. بغض النظر عن هذه المسميات والظروف التي ادت الى ان يكون صورة العمل الدعوي في شكل جمعية خيرية، بنقول في جمعيات كانت تعتبر على منهج اهل السنة حتى وان اتسمت اسم خاص، دي انصار السنة ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وفي جمعيات حتى ممكن يكون اسمها حسن وجميل ولكن فيها خلاف عن منهج اهل السنة قد ايه يبعد قد ايه ويقرب قد ايه. الكلام ده كله يحتاج الى رصد للمناهج وليست مجرد الاسماء او الشكل العضوي الذي تكون باتجاه ما. ولا وبالاضافة الى ان الافضل دائما متى امكن ان يكون هناك اندماج بين هذه الكيانات العضوية ان امكن، فان لم يمكن فتعاون وفيق، فان لم يمكن فعلى الاقل التناصر والتناصح، كل حسب الممكن والمستطاع. نتيجة وجود منكرات كثيرة ونتيجة ان هناك قوانين غربية ونتيجة انتشار المنكرات في جهات متعددة، برز بين الجماعات الإسلامية خلاف يشابه الخلاف اللي نشأ بين الفرق قديما في ما هي الطريقة المثلى للدعوة وما هي الطريقة المثلى لتغيير المنكر. فبدأنا نتكلم على مناهج الدعوة ومناهج التغيير، فكأن كده اللي ابتداء ممكن تلاقي اتجاه دعوي هو من حيث منهج الاستدلال والمنهج العقدي اللي هما الجزئيتين اللي كنا بنميز فيهم بين الفرق قديما يعتبر فرقة من فرق الضلال، فده خلاص فرغت منه. زي جماعة التكفير كانوا يسموا نفسهم جماعة المسلمين وما زالوا موجودين بصور ومسميات مختلفة، بل ممكن الان تلاقي جماعات تكفيرية في بعض مناطق من العالم الاسلامي اسمها الجماعة السلفية، وطبعا العلمانيين وغيرهم ما يصدقوا يقول لك شوفوا الجماعة السلفية مش عارف في المغرب شوفوا عملوا ايه وخلوا ايه. العبرة مش بالاسم، العبرة بالمنهج. في جماعات من دي هي في الواقع جماعات تكفير، فدول خوارج من اضل فرق الضلال. فعلى عين احنا قلنا بنبص على المنهج، المنهج الاستدلال كأصل حاكم للاتجاهات ككل، بنبص على المنهج العقدي، بدأ يظهر معانا مناهج الدعوة ومناهج التغيير. ايه الاسلوب المعتمد عند الفريق الفلاني كما ذكرنا، بغض النظر عن الكيان العضوي شكله ايه، شكله جمعية، شكله يعني تعاون بين مساجد معينة او غير ذلك، بغض النظر عن هذا الشكل، سمى اصحابه جمعية، سموه جماعة، سموه مدرسة، سموه دعوة، سموه كذا، في النهاية هؤلاء هذا الفريق او ذاك، ما هي الطريقة التي يعتمدها في الدعوة، وما هي الطريقة التي يراها مناسبة في التغيير. وهتلاقي ان دي فرع على دي، يعني دي جزء من دي، زي ما قلنا كده ان المنهج العقلي فرع على منهج الاستدلال، فبرضو منهج التغيير فرع على منهج الدعوة، بس هم كلهم برضو فرع على مناهج الاستدلال. وبالتالي احنا ظهر فريق، ولعله ظهرت مساجلات كبيرة بيننا وبينه، بين دعوتنا وبين هذا الفريق اللي كان بيقول سلفية المنهج عصرية المواجهة، كأنه عايز المنهج العقدي يبقى سلفي قح، ومنهج الدعوة يبقى فيه قدر ايه من التحلل من الاطار السلفي الصارم اللي بيقول لك الرجوع للكتاب والسنة بسهم سلف الامة، وعايز يمزجه بقدر من العقلانية والاستحسان. وده اتجاه ربما صعد نجمه فترة وبدأ في الافول، بعض رموز هذا الاتجاه صاروا عقلانيين تماما، او يعني على كأنهم صاروا كذلك بالفعل، وبعضهم بدأ يرجع تاني للمنهج السلفي، والفكرة دي تعتبر تقدر تقول فشلت الى حد كبير، او لم يعد ينادي بها عدد كبير من الرموز، لكن دي فكرة ظهرت فترة من الفترات. تفهم بقى هو ليه كان بيقول سلفية المنهج عصرية المواجهة، لان هو شايف ان الجامعات الاسلامية المعاصرة مش صورة كربونية من الفرق، لان الفرق كانت بتعنى بمسائل بتقص المنهج في الاستدلال، تتكلم في مسائل العقيدة، اما سائر شؤون المسلمين فمضارة بصورة او باخرى. الان الجامعات الاسلامية ربما بعضها نسي يتكلم في منهج الاستدلال، في جامعات الان، وجماعات لا ننكر عندها قدر كبير من الخير، ولكن اللي ينضم لها ما يبقاش عارف يعني اين هو، لجماعة او جمعية خيرية ما قالتش للناس رجوع الكتاب والسنة فهم سلف الامة، ولا قالت غير كده. فاللي بيقرأ كتاب سلفي ماشي، اللي بيسمع البرامج الدينية في اذاعة القرآن الكريم ماشي، اللي ولا ده ولا ده ماشي، لكن الجمعية مشغولة بسد ثغرة، وقد تكون ثغرة في غاية الأهمية في هذا الزمان، ثغرة الفقراء والأيتام ونحو ذلك. الثغرة دي مثلا أولا ده حق للفقراء، فكل من يساهم في سده يبقى سد عن المسلمين هذا الجانب. الأمر الثاني إن ده صار الآن أحد أسلحة التنصير، فتأكد إن إحنا نسارع بدل ما نفتن الناس، ولكن بنتكلم تيجي تقول هل من انضم لهذا الاتجاه عرف اسلامه جيدا وعرف الحق من الباطل؟ لا، هو سد ثغرة من الثغرات، وباقي الامور اما فيها هو ما يعرفش حاجة، واما هو فيها مقبول في هذا الاتجاه اي حاجة، طالما ان هو بس لما يجي يدخل في جوه الجمعية حيساهم في كذا وكذا وكذا، موجود كل دي صور موجود. فصار بنقول ايه، جانب منهج الدعوي اكثر بروزا لما تقارن من الاتجاهات الاسلامية من جانب منهج الاستدلال ومنهج العقدي. كنا احنا كاتجاه يتبنى العودة الى الاسلام وفهمي فهما شاملا وتطبيقي تطبيقا شاملا، لازم لا نغفل في تقييم اي اتجاه العناصر المتكاملة. لازم ندعو كل الاتجاهات حتى اللي عنده قدر من الخير، بيسد ثغرة وسايب الباقي لا سلبا ولا إيجابا. نقول له على الأقل قول فيها الحق مجمل، مش عايزينك تدرس العقيدة بتفصيل، بس على الأقل ارشد الناس ان في حاجة اسمها عقيدة السلف يتعلموه، ارشد الناس ان في فقه الدليل في الفقه ما يقلدش اي قول، وارشد الناس ان في سنن وفي بدع بلاش البدع ويحرصوا على السنن. مش بنطالب على الاقل الاصول العامة تكون منضبطة. على اي نقول الاتجاهات الاسلامية بدأ الاكثر، يبقى الاكثر بروزا وتأثيرا المنهج الدعوي ومناهج الاستدلال ومناهج التغيير. المنهج الدعوي الاتجاه ده هيتبنى يدعي الناس ازاي ويتفرع عليه ما هي التدابير التي يراها كفيلة بتغيير الواقع المخالف للإسلام في جوانب متعددة كما ذكرنا. كيف يمكن أن يتغير هذا إلى واقع موافق للإسلام؟ يبقى صار هنا أحد أهم الأمور التي تميز الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والكيانات الإسلامية المعاصرة، طبعا بعد منهج الاستدلال والمنهج العقدي، مناهج الدعوة ومناهج التغيير. طبعا جوه مناهج التغيير ديت بيبرز زي ما قلنا كده قديما ظهرت قضايا فقهية معينة احتلت الصدارة، لأن بعض الاتجاهات الفكرية القديمة صاغت لها منهج خاص بعض القضايا الفقهية. هنا صار عندنا قضية فقه الأمر معروف عن المنكر وفقه الجهاد، أحد أهم القضايا اللي بقت تميز بين اتجاه واتجاه. كيف يرى فقه الأمر معروف عن المنكر؟ شايف درجة لزومه ايه؟ فرض عين، فرض كفاية، وسائله المتاحة ايه؟ اكتر قضية طبعا اثيرت في مراعاة المصالح والمفاسد فيه، هل هي يلزم مراعاة المصالح والمفاسد ام لا يلزم؟ كيف تراعى المصالح والمفاسد؟ ظهر عندنا هنا فقه الامر معروف عن المنكر، وقريب منه جدا وان كان بلغة مختلفة وبتطبيق خاص. يعني فقه الامر معروف عن المنكر يعتبر قضية عامة، احد صورها هو الجهاد، لانه هو عبارة عن تغيير المنكر بالسيف بالقتال في احوال مخصوصة. فصار الباب ده احد الابواب اللي اختلفت فيها الاتجاهات الاسلامية اتجاهات كبيرة. ايضا نتيجة الواقع المعاصر وتعقيداته واشتباكاته ووجود اليات الديمقراطية او غيرها مطبقة على الاقل نظريا في معظم بلاد المسلمين، ظهر مسألة إمكانية الاستفادة أو التعامل مع قضايا التطبيقات الديمقراطية، وكيف يكون موقف الاتجاهات الإسلامية منها كموقف نظري، وكيف يكون منها الموقف منها كموقف عملي، هل ممكن يستفيدوا منها أم لا، هل ممكن يدخلوا في تحالفات مع اتجاهات غير إسلامية أم لا. الان بيقول لك مثلا ان في مرشح للرئاسة، واحد بيفكر يترشح للرئاسة، بيصرح بانه عايز يطبق العلمانية الصح، يعني هو العلمانية اللي موجودة دي مش صح، هو عايز يطبق العلمانية الصح وبيغازل الاسلاميين. بيقول ايه؟ ان العلمانية الصح مع انها ابعد عن الاسلام، ولكن في نفس الوقت بتعطي سقف حرية اكبر لكل الناس بما في ذلك الاسلاميين. وهو العلمانية تسيب كل واحد يقول اللي هو عايز يقول. لما بتقول مثلا بيبقى في مطبق نظام، لا بيتكلم بلسان النظام المدني، ما بيستخدمش كلمة علماني. طب بس النظام المدني ده في معاه امور دينية مراعاة، لان دي الاغلبية دين الاسلام، في نفس الوقت في مسائل الحريات وغير الحريات، وقد يكون حرية التعبير ده بيعبر ده ما بيعبرش في هامش معين من الحرية، فكده انا هرفع الهامش ده. هرفع الهامش ده ليه؟ لان العلمانية الصح فيها ان الهامش ده يترفع، وفيها مزيد من محاصرة دين كل شخص جواه، بس هيسيبه يعبر عن اللي هو عايز يقوله. فيوجد اتجاهات اسلامية اعلنت صراحة ان الخيار ده افضل، يوجد اتجاهات اسلامية مترددة شايف ان الموضوع يستحق الدراسة. احنا دايما بنقول مدام بنقول علمانية فكل الاختيارات سواء. انا اشرنا بشيء قريب من هذا في مقالة، واحتجينا على الاخوان بالذات من موقف احد رموزهم الاستاذ الهضيبي رحمه الله المرشد الثاني للاخوان، كان اول ما عملوا القانون المدني المصري حصل ضجة، وبعض الرموز المجتمع من الاسلاميين وذوي التوجه الاسلامي رفضوا وكتبوا في الصحف انذاك رفض لهذا القانون لانه مخالف للشريعة. طبعا اللي صاغي القانون ده عبد الرزاق الصنهوري بيسموه ابو القوانين المصرية او ابو القوانين العربية، وكان انذاك البرلمان اسمه مجلس الامة، جابوه يناقش المعترضين من داخل المجلس او من خارجه. يعني مجلس الامة وجه دعوة للمعترضين يجوا يناقشوا رئيس اللجنة اللي وضعت القانون، وفي الواقع هو اللي وضعه فعليا، يعني هو اللي وضعه كله تقريبا. وكان كل واحد قال كلام مختلف من المعترضين، والمستشار الهضيبي رحمه الله قال كلام متين جدا. لما سألوه انت ايه اعتراضك على القانون؟ قال لهم ما عنديش اعتراضات. ففوجئوا يعني، فكرروا عليه السؤال انت معترض والدنيا كلها عارفة انك معترض، ودعيت للجلسة هنا بصفتك معترض على القانون وجايبينك تقول اعتراضاتك عشان يناقشها السنهوري. فقال لهم ان القانون كتب فيه، لو كان القانون قد كتب فيه دباجتي انه مستمد من الشريعة الاسلامية لكنت ذكرت اعتراضاتي عليه، واما وانه قد ذكر في دباجة القانون انه مستمد من القانون الفرنسي فخطأه وصوابه عندي سيان. خلاص، ما انت القضية دي القضية المرجعية اللي احنا كنا بنقول عليه، هاب ان الراجل اللي عمل القانون وده القانون المدني جه في مسائل البيع والشراء ولقى الشروط الاسلامية في البيع والشراء شروط عجبته. طبعا القوانين الغربية متوسعة جدا في القمار، يعني ما عندهمش الحد الفاصل بين البيع والقمار. الشرع بيجعل كثير من البيوع بيجعلها في خانة القمار طالما انها فيها غرر مثلا. يعني طب افرض المشرع جه في الجانب دوت وعجبه شرط الغرر فحطه، افرض جه في جانب تاني لا. نقول دي كويسة ودي وحشة مش فارقة بقى. بمعنى ان اهم حاجة فين المرجعية. فلما اجي اقول هقبل بمرجعية علمانية لانها هتدي سقف حرية اكبر، هي هتدي سقف حر. طب انا لما نؤيد الصورة الاكثر تطرفا في العلمانية هنأيدها من انه منطلق، وهل هنقول دول ده كده صح ولا خطأ، ولا ان الصح من المسلم يقول الاسلام هو ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقول ويعمل اللي هو يقدر عليه. المسألة اعقد بكتير من المثال السريع اللي احنا بنقوله ده، المسألة متشابكة ومعقدة وفيها تجارب. عندنا في مصر في تجارب، في الجزائر في تجارب، في الكويت، في تركيا احد ابرز تجارب التصالح بين الاسلاميين والعلمانيين. طبعا في مصالح تمت في مفاسد انه اظهر وانه اوضح وانه اكثر، وهل ده موافق للشرع ام لا، دي كلها قضايا تبتدي تطرح لما بتتكلم على منهج المنهج الدعوي، منهج الدعوة ومناهج التغيير. كما ذكرنا بيطرح معاك قضايا الامر والعفو عن المنكر، قضايا الجهاد، قضايا العلمانية والموقف منها وتحالفاتها والمشاركة السياسية. في الواقع القضايا الثلاثة الكبرى اللي احنا قلنا عليهم دول في بحوث مستقلة فيهم نشر برضو في مجلة صوت الدعوة لما كانت بتصدر، او في كتابات، في كتاب فقه الامر والعفو عن المنكر الشيخ ياسر برهامي، في كتاب في بحث فقه الجهاد نشر ايضا في مجلة صوت الدعوة، في النشرة نشرت ايضا قبل حتى مجلة صوت الدعوة حول المشاركة السياسية، ومكتوب الكلام ده في بعض الكتابات ايضا لمشايخ الدعوة. ولكن نقدر نقول ان احنا في البحث دوت نحاول نقول ملخص كل الابحاث دي، لان هو البحث ده بينظر نظرة شمولية لمناهج الدعوة ومناهج التغيير وبالاخص مناهج التغيير الموجودة على الساحة. يبقى هو ده موقع هذا البحث على خريطة المنهج الدعوي عندنا، ان احنا نتكلم على مناهج الاستدلال او المرجعية اللي بنرجع لها، ده اصل عظيم جدا بنبتدي نطبقه في العقيدة والعبادة والسلوك والدعوة والتغيير. ولما نتكلم على العقيدة ده بيميز عقيدة اهل السنة او يميزنا كاتجاه من اتجاهات اهل السنة الجماعة عن سائر فرق الضلالة. لما بنتكلم على مناهج الدعوة ومناهج التغيير نتكلم على ما يميز هذه الدعوة في سلوكها الدعوي عن بعض الاتجاهات الاخرى اللي طبعا بعضها اصلا خارج عن اهل السنة من الاول بانحرافاته في مناهج الاستدلال ومنهج العقلي، وبعضها قد يكون من جملة اهل السنة او هو في قضاء العقيدة ربما يكون سلفي قح كما يقولون، ولكن يوجد خلاف معه في طريقة تطبيق المنهج السلفي اللي هو الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة على بعض قضايا المنهج الدعوي والعمل الدعوي. ده خلاصة هذا البحث واهميته والقضايا التي سوف نتناولها فيه. يعني البحث تكلم تمهيد قصير ثم شرع في مناقشة الاتجاهات المختلفة. فاحنا قلنا التمهيد اللي احنا قلناه دوت، ثم نأخذ التمهيد الموجود في البحث ايضا في هذه المرة على النشرع في المرة القادمة ان شاء الله تعالى في مناقشة الاتجاهات كما ذكرنا. باقي ان نشير الى ان الان الموضة يقول لك الاصلاح، الدعوة الى الاصلاح، ولا بأس. احنا بنتكلم هو منهج التغيير، بنقول تغيير من الفاسد الى الصالح، اصلاح الفاسد. ولكن ايه هو الفاسد وايه هو الصالح؟ ممكن تلاقي ناس في موقف واحد العكس تماما، تولي المرأة للقضاء في نظر جمعيات حقوق المرأة ونحو ذلك إصلاح، في نظر الإسلاميين قديما كان الإسلاميين كلهم يبقوا شايفين ان ده إفساد. دلوقتي بعضهم ايه شايفين ان ده من جملة الإصلاح ايضا، ولكن السلفيين منهم ما زالوا يرون هذا افسادا. فاذا بيقول لك انت فين موقفك من الاصلاح، تقول له ما انت اصلاح من اين تستفيد وصف شيء معين بانه صلاح او فساد؟ يقوم لو هو موجود وهو الشيء الموجود ده لو وصفته بالصلاح تبقى عايز تعضده وتزوده، لو وصفته بالفساد تبقى عايز تغيره او ايه تصلحه. ف احيانا بعض العلمانيين يقول لك فين منهجك في الاصلاح طبعا صعب جدا تتكلم مع العلمانيين في منهج اصلاح. ان اول حاجة في الاصلاح ان العلمانيين دول يسكتوا. وخد بالك العلمانيين احيانا لك بس الاسلاميين ومصادرة الرأي. العلمانيين اشد على الاسلاميين من الاسلاميين عليه. العلمانيين اول حاجة في الاصلاح عندهم ايه؟ ان الاسلاميين يسكتوا. يبقى يسكتوا ليه؟ لانه مش خريجي ازهر. طب لو اتخرجوا من الازهر يترفدوا. يسكتوا ليه؟ لانه ما عندهمش قنوات رسمية. طب لو عملوا قنوات فضائية رسمية تتقفل. يبقى اذا العلمانيين في غاية التطرف في مواجهة الاسلاميين. اقولك انتوا متطرفين ليه؟ انتوا ليه عايزين تسكتوا العلمانيين؟ طب انتوا عايزيننا نتكلم؟ طب ما تسيبونا نتكلم. طب تعالى شوف كده كام فضائية اسلامية وكان فضائية هلس واغاني وعلمانيين. اشمعنا الكام فضائية دول مساعلينكم وياريتهم حتى اسلاميين قح. ده لازم يدخلوا فيهم يعني يدسوا نفسهم فيها طب كنتوا زمان بتقولوا ما فيش تصريح. طب دي معاه تصريح مع بفلوسهم انشأوا قنوات خدوا بيها الاجراءات الرسمية. ولك لا 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 هو عشان بفلوسهم يفسدوا دين الخلق يفسدوا يضيعوا مجهودات دعاة التنوير. طيب بس كده احنا كده ما حدش يقول للتاني انت بتنفي ليه تريد ان تنفي الاخر. مع ان احنا صرحاء جدا مع نفسنا بمعنى احنا بنقول بالفعل نحن نريد ان ننفي الاخر. بس مش الاخر اللي هو المسلم اللي اختلف معايا زي ما هم دايما يحاولوا يصوروا احط ايدي على صدري في الصلاة ولا لا لا الاخر اللي رافض الكتاب والسنة. وبالتالي بنقول له انت اذا زعمت انك مسلم لا تخترع ولا تفتري والكتاب والسنة موجود موجودان ونرجع اليهما ويبقى اللي يخالفهم يجب ان يصمت ويصمت. اذا كان هو غير مسلم يبقى ما تكلمش باسم الاسلام اصلا ما جيش يناقشنا احنا بنعمل ايه. في الواقع ان العلمانيين والعلمانيين مش بيتكلموا بس يعني الاسلاميين بيقولوا ايه يجب اسكات العلمانيين. حد بيسمع الكلام؟ حد بيتحرك؟ الاسلاميين لديهم قدرة انهم يسكتوا العلمانيين؟ مفيش حاجة من دي ابدا. لكن العلمانيين بيسكتوا الاسلاميين فعلا. وحتى لو ان يعني حصل تجد ان اقصى واحد من العلمانيين تشدقا بحرية الرأي يقعد يكتب بلاغات امنية. اما انتخب الدكتور محمد بديع مرشد للاخوان صحفي ليبرالي كبير من بتوع حرية الرأي رايح جايب محاضر التحقيق معاه في قضية 65 وبينشرها الى من يهمه الامر. الراجل ده قبل كده سبق اتهامه مش سبق ادانته سبق اتهامه بانه بيكفر وسبق اتهامه بانه تلميذ لسيد قطب وسبق اتهامه والحقوا الدنيا هتخرب فين بقى. طب ما انتوا سبق اتهامكم بازدراء الاديان وادانتكم مش ادانه بقى في محاضر نيابه دي ادانه في كتب منشوره وكتير منهم ثبت ادانته في تخابر مع روسيا وغيرها ايا ما يكن. فالقضيه ان لما بيجي العلماني يقول لك فين منهجك في الاصلاح تقول له في مشكلة جوهرية. ان اول حاجة في الاصلاح من وجهة نظرنا ان العلمانيين يسكتوا ويتوبوا ويعودوا الى رشدهم. هقول لك بس انتوا كده اثبتوا على نفسكم تهمة نفي الاخر. تقول له طب معلش قول لي انت الاصلاح عندك اول حاجة في ايه واللي هو بيتنفس فعليا في كثير من الاحيان واللي هو لو هم ما حصلوش على ما يريدون يقوموا الدنيا ولا يقعدوها على اي داعية يظهر او يلتف حول الناس على اي شيء من هذا تجد الابواق خرجت والدعوات ونحو ذلك. فاحنا بنقول الاصلاح هذا البحث بيفترض ان احنا مخاطب بابناء الصحوة الاسلامية. لكن دلوقتي اللي خارج الصحوة بيقولوا لنا الصحوة الاسلامية ككل مدانة بأنها تتكلم كلام عاطفي بلا رصيد واقعي. يقولك انتوا دايما تقولوا الاسلام عشان الناس بتحب الاسلام. طب هتعملوا ايه في المشكلات التفصيليه؟ نقول له انت خلاص الاسلاميين بيتكلموا بعمومات في حد زعمهم، هات لنا حد بيتكلم تفصيل كده. دايما اللي بينظر بيتكلم بعمومات، بمعنى هم لما بيقولوا عدالة التوزيع ولما بيقولوا مش عارف كل، هل ده تفاصيل؟ ده دي كل دي ايه؟ عمومات. لان اللي بيقول منهج لا شك بيقولوا بعمومات، والعمومات لها تفصيل والتفصيل له تفصيل. لو جيهم سألونا او لو كلفوا خاطرهم بحكم انتسابهم للاسلام يعرفوا تفاصيل الاحكام الشرعية في البيع والشراء والإجارة، الحدود، القضاء، الأسرة، المجتمع، غير ذلك، هيلاقوا. غير كده لما أي نقطة فراغ يلاقيها يعرف على طول، ده لا بس لو هو بيدرس صح يعرف إن هذا الفراغ فراغ تركه الله عز وجل رحمة بالعباد عشان يتسع لكل زمان ومكان. يبقى يقولك قضية التعليم هتقولوا فيها ايه؟ انتوا كل الاسلام الاسلام والاسلام هو الحل، ورغم الشعار ده طبعا معروف شعار احد فصائل الاسلامية، ولكن احنا طبعا كله بيقول كده عمليا. طب هتعملوا لنا ايه في مشكلة التعليم؟ هقول له انت بتعمل لنا ايه فيها؟ الاشتراكي والليبرالي والكلام بيعمل ايه فيها؟ بيقول ايه طيب؟ وفي ذات الوقت لا احنا عندنا دور للاسرة، موجود فيه بحوث يشوفها، دور للمدرس في كتاب او كتب الى معلم الكتاتيب اللي كتبها ناس في الصدر الاول في سنة 150 هجرية او ما قربها، كتاب ابن سحنون وغيره، بيتكلم المعلم معلم الكتاب. ولكن لا ده كتاب، طب يا سيدي خليها المدرسة، مش مشكلة. كانوا بيقعدوا على حصيرة، دلوقتي هيقعدوا على تخت، ما عندناش مشكلة خالص. قال لهم يقلعوا الحذاء بره ودلوقتي بيدخلوا بيه، طب ما عندناش مشكلة برضه يدخل، يبقى احذف دي من الكتاب. تجد امور تشعر اللي قدامك صغير العقل، لكن ده بيتكلم على ميعاد الدراسة من الساعة كام للساعة كام، امتى يبقى ذهن الطفل فاضي ومتقبل، يديله ايه ويبتدي بايه وما يبتديش بايه، اسلوب العقاب. احد القضاء اللي هم كل شوية غيروا فيه، ابن سحنون بيقول ايه؟ بيقول ان معلم الاطفال من حقه يضرب 3 اصوات بدون اذن الولي، وما زاد ويمكن ان يزيد الى 10 باذن الولي ولا يزيد على ذلك. ادي قانونه، وطبعا مش ده اقتراح من معلم، لكن استنبطوا من الشرع. طب الطفل سنه كام؟ طب ايه اللي ممكن يعتبر حد مقبول؟ عندنا نظام عقوبة في المدرسة محطوط من سنة 150 هجرية. هيقول ده اجتهاد فقهاء، ما احنا برضو فاهمين الفرق بين القطعي وبين ان يكون اجتهاد. انت تقول فين المنهج؟ يقول طيب توزيع المنهج عبر ايام السنة هياخد اجازات امتى؟ هيقول الفطر والاضحى. طب في اليوم هيجي من وقت الضحى لغاية قبيل الظهر، طب الوقت ده بيبقى حر وما ينفعش ترق فيه الطفل، هتديله راحة يروح ويرجع، هيجيب معاه وجبة ولا مش هيجيب؟ ده كلام معلم الكتاتيب عند المسلمين، قالوا حط نظام الكتاب، هتخلي الطفل يجيب وجبة ولا مش هيجيب، هتديله من امتى لامتى، هتعرف تعاقبه ازاي، امتى تعاقب يبقى سلطة ممنوحة للمدرس، وامتى يبقى لازم يستأذن ولي الامر ان يقول له ان طفلك محتاج درجة عقاب اعلى، امتى يبقى العقاب جريمة. ان يقولك لو كان ثابت، لو كانت العقوبة شفاء لغيظ المربي فهو حرام. احيان كتيرة لمشكلتهم يدوا الضرب للمدرس ولا ما يدوش، المشكلة ان احيانا الضرب يبقى اسلوب لتفريغ شحنة غضب عند المربي، جريمة سواء كان المربي ده اب او مدرس. يعني لما يلاقي نفسه غضبان ما ينفذش هو العقوبة، لانه ممكن يتعدى. دي ضوابط عامة. بس في مشاكل الكثافة السكانية وعدد الناس مع عدد المدارس. احنا يعني مين قال لكم ان المسلمين كانوا مثلا حاطين عقولهم في ثلاجات من القرن الثاني او الثالث الهجري مش ممكن تشتغل؟ لا، بفضل الله تشتغل. والمدارس الاسلامية انجح مدارس، وبرضو العلمانيين بيقفلوها بدعوى ايه؟ انه ما عاوش ترخيص بناء. طب والمدارس التبشيرية معها ترخيص بناء؟ طب والاسوار اللي بتتبنى وتسد الشوارع معها ترخيص بناء؟ طيب يبقى اذا العلمانيين بيمارسوا اقصى درجة تعسف. مدرسة اسلامية في منطقة ما فيهاش ولا مبنى فيه ترخيص بناء، ولا مبنى بما في ذلك المباني الرسمية ذاتها، ودي بالذات من نص الكلام ده اللي طلع لها قرار هدم، يعني عشان انها معهاش ترخيص بناء. ليه؟ لانها نجحت في تقديم رسالة، مع ان اللي حاطط المنهج ربما يكون ناس مش هم اللي لما تقول منهج اسلامي شامل، ولكن ناس تربوا على الاسلام وطيح له يعمل مدرسة، رجع لقواعد الاسلام في التربية، قواعد الاسلام في الفصل بين البنين والبنات، قواعد الاسلام في الثواب والعقاب، حقق نتائج تخلي مش عاول ناس كتيرة جدا. يبقى وده لو حد احتك مثلا من المدارس الاسلامية قل له يجي واحد مصمم يدخل ابنه المدارس الاسلامية، يقول له معلش ما تخلوش لما يرجع يقول لوالدته تحجبي، يعني البيت مش ملتزم، وهو عايز المدرسة الاسلامية لانها تحقق نتائج جيدة. خد وهكذا. اقول لك تعمل ايه في البطالة؟ ده التشريعات الاسلامية في امر تحريم الربا مثلا على سبيل المثال يحل مشكلة البطالة، لانه هيجبر اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة انه مش هيلاقي لها وسيلة الا ان هو يعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد فرص عمل، مش دايما مستنين المشروعات الكبرى اللي اول ما تقوم تعتمد على الميكنة وما تشغلش ناس كتير. يعني كل قضية قابلة والقواعد الاسلام فيها تحقق يعني نتائج مبهرة بفضل الله تبارك وتعالى، والقضايا التفصيلية جدا المتعلقة بزمان ما ومكان ما بفضل الله عز وجل يدرك من يعرف الفقه ومن يعرف دين الله تبارك وتعالى قضايا المصالح المرسلة وغيرها اللي تخليه يعرف حدود التفكير، يفكر لغاية فين ويقدر يحل المشاكل او يأقلم نفسه مع ظروف المجتمع اللي هو فيه الى غير ذلك من القضية. فبنقول ان عموما احنا مش داخل معانا هنا الرد على هؤلاء العلمانيين، احنا نكتفي بهذا الرد المقبل جدا اللي احنا قلناه، ويعني ربما اذا يسر الله تبارك وتعالى يبقى في ملحق في الاخر بعد ما نخلص لنناقش فيه هؤلاء القوم بطريقة اوسع شوية. يعني وبذلك نكتفي من اليوم ان شاء الله بهذا التمهيد اللي قلناه، ويبقى المرة الجاية نبدأ البحث بتمهيده الموجود فيه بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.